نجيب ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أطيب ترحيب في هذا البرنامج اللي هو برنامج مواجيب. نتكلم فيها طبعا كلها، يعني الغالب مواضيعها مواضيع اجتماعية تساعدنا على النهوض، تساعدنا أن نعيش في المجتمع، تساعدنا مع ربنا، تساعدنا في كل شيء بإذن الله. وهذه المعلومات وهذه المواضيع اللي هنقوله طبعا ما نيبة نحن الواحد يألف من رأسه، لا، يعني من كتب ناس متخصصين علماء كتبوا فيها في هذا المجال، من خلال خبرتنا في بعض المجالات، وعشنا وعاشرنا ناس وشفنا مشاكلهم، فنحاول قدر المستطاع ان نبعد الناس من المصايب، نساعدهم في حل مشاكلهم. عنوان هذه الحلقة سميتها دريشة أمل. دريشة أمل بالعامية طبعا دريشة اللي النافذة، دريشة أمل. لا بد للإنسان طالما هو عايش على وجه الأرض لازم يكون عنده بصيص من الأمل، يعني ما يفقد الأمل نهائيا، حتى ولو وحبس في صندوق والصندوق حطوه في سرداب، ويعني مرة يعني كأنه خلاص ما راح يخرج منها، لازم يكون عنده بصيص من الأمل أنه راح يتحقق لهذا الشيء. والإنسان يسعد نفسه إذا عنده هذا الشعور أو هذا المبدأ. واللي يحافظ طبعا على العبادة ويحافظ على قراءة القرآن بتدبر وتفكر ويفسر معاني القرآن وبعض الأحاديث، والله راح يشعر بالفعل أن الأمل موجود، وما راح يفقد الأمل طالما هو يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى. واللي ساعدنا أكثر طبعا الصلاة، اللي يحافظ على الصلاة. رجل كان شديد القلق، كثير التوتر، هموم غطت على وجه رجل، يعني إنسان الكآبة على وجهه، مجرد ما تشوف الكآبة يعني رسمت على وجهه، ضيق صدره، عدم التوفيق كان يرافقه وين ما يروح، خسر ماله، خسر كل شيء. في يوم من الأيام رجع إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يحافظ على الصلاة. هذه المنغصات كلها راحت لما بدأ يحافظ على الصلاة. فصاحب الصلاة اللي يحافظ على الصلاة باستمرار في المسجد وفي الجماعة راح يشعر بالفعل إن الله سبحانه وتعالى يشعره ويعطيه إلهام أنه يعيش بأمل في هذه الدنيا، ما راح يحزن شيء، لأن إذا حزن شيء لجأ إلى الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلجأ إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا الألم شديد وهذا الوجع المستمر وهذه النفسية المتأزمة وهذا الذهن المشوش الشارد والمتاعب اللي تواجهها في يقظتك في منامك، كل هذا والحمد لله راح تتلاشى إذا كان عندك بصيص من الأمل، عندك أمل في هذه الدنيا. في كل مشكلة راح يخلصك الله سبحانه وتعالى، وراح أنت تخلص نفسك منها، لأن اللي يفقد الأمل هذا اللي يوصل أعوذ بالله للانتحار، أو أنه يوصل للأمراض النفسية. تقول واحدة من الأخوات كان يؤذيها زوجها وايد، وكيف كان يؤذيها؟ كان يعق الوسخ على القنفة، بعد ما يأكل يخيس القنفات، فكانت وايد شال هم يعني كل وجبة بتحطي حق زوجها شال هم إنه راح يخيس القنفات وهي بترد تنظف مرة ثانية، ما كان يهدها لها بال، وقلبها كان متوتر عايش في جحيم. استمرت معاناة هذه المرأة سنوات مع هذا الرجل، سبحان الله اهتدت لحل صغير جداً ما كلفها غير 25 درهم، اشترت فراش، وهذا الفراش حطته على كل وجبة تحطيه على الموكيت على القنافات، تخلي زوجها يسوي اللي يسويه، يعق الوصخ، يخيس، لأنه راح تشل الفراش هذا بعد ذلك والقنفات ما عليها شيء. يعني 25 درهم أعطاها، فكرت هي بس بشيء يصير أعطاها أمل وعاشت وقضت على هذا الهم اللي عاشته من السنين. سبحان الله، إنسان أحيانا يفكر مثل أم موسى، الله ألهمها أن تعق موسى في اليم، فلما عقته في اليم، طبعا كانوا يذبحون الأطفال الصغار، فرعون أمر أن يذبح أي غلام يذبح، لأن رأى رؤية وأن هذا راح يأتي غلام يهدد عرشه اللي هو موسى عليه السلام. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينقذ موسى، فأعطى إلهام لأم موسى أن تعقه في اليم، فعقته في اليم، وبالفعل موسى عاش مع فرعون وربوا عنهم عن عدوها. هذا هو الأمل اللي يأتي الإنسان، لما يأتي الإنسان هذا الأمل لا يفقده، على طول يستغله. العقل دائما ما يركز على الأمور العظيمة، يتغافل عن الأشياء الصغيرة، ولا شك هذه نتائجه وخيمة وعاقبته ما تسر أي إنسان. وقاعدتنا هنا يعني تنسحب على الأعمال الصغيرة اللي ما نحسب لها بال ولا نلقي لها بال أبدا، نسحبها من رصيدنا بدون ما نشعر، تتجمع علينا. بعد ذلك إنسان يصيب بإحباط أو يصيب باكتئاب أو بمرض نفسي. هاي مثل المصائب اللي نحملها والهموم اللي نحملها. فنحذر نحن من هذه الصغائر اللي تتراكم على الإنسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب أو الأعمال، فهي تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. يعني صغيرة على صغيرة على صغيرة حتى يهلك الإنسان، وقد يعني ما يوفق في الدنيا بسبب هذه الصغائر اللي يعني يحافظ عليها. فالأمل دائما يكون موجود، ولا تفقدون الأمل، خل يكون عندك دريشة أمل. في بعض الأمثال، بعض الناس يذكر بعض الأمثال، وهذه الأمثال اللي يسمعها يفقد الأمل في الطرف الآخر، وبالأخص في هذه المرأة مسكينة. نحن نسمع بعض الناس يقول يوم يبي ينتقد أو ما يبغاك تسمع كلام زوجتك، يقول شاور حرمة وخالفها، شاوروهن وخالفوهن. طبعا هذا الكلام خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة وعطته مشورة، كان مهموم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وحلت مشكلة كبيرة. فالمرأة أحيانا عندها الحكمة، اللي يطبق هذا المثال يفقد الأمل في المرأة. أنا مرة يوم من الأيام ولدي أصيب بألم في يده وما أعرف شو أسوي. المهم أنا ساير، قلت ليش ما تصل في الحارة؟ هي اتصلت، لما اتصلت قالت لي وين رايح؟ قلت رايح العيادة. قالت لي شوفي، قلت لي والله ولدي كذا كذا يعني حامد. فقالت بس يود يدي بالطريقة الفلانية، هذا عنده صار عنده التواء. وبالفعل يودت بالطريقة اللي قالت لي إياه، وفرت علي السيرة، وفرت علي مال. أنا شاورتها ونجحت في المشورة هاي. عندنا وزيرات، عندنا مسؤولات، عندنا ما شاء الله المجتمعنا الآن زاخر بنساء، يعني الحمد لله لهن يعني نتيجة ولها فاعلية في المجتمع. فبعض الأمثال لازم نقيسها بقياس العقل، ما ناخذها والله كذي ونتهم بنات حواء أنه ما يصلحون للرأي ولا يصلحون للمشورة، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتعامل مع زوجاته. أيضا بعض الأمثال اللي يخلي الإنسان يفقد الأمل: اتقاء شر من أحسنت إليه. إذا نحن اتقينا شر كل واحد أحسننا إليه، ما راح نشاورهم ولا راح يعيشون في بأمل، لأن إحسان الأمر للطرف الثاني بالأخص الزوجة هذا يعطينا أمل. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنا أحسن لزوجتي، أكرم زوجتي، أكرم عيالي، أربي عيالي، هذا معروف، وهذا المعروف رب العالمين يبعد عنا شر كبير في حياتنا. إذن هذا العمل العظيم يعطينا بصيص من الأمل، ما نفقد الأمل. فانتبهوا لهذا المثل. وأيضا يقولك من شب على شيء شابع عليه. يعني هذا الطفل إذا تعود على عادة سيئة، كأن هذا المثل يقول اغسل يديك منه. ليش اغسل يدي منه؟ في كثير من العلماء العظماء طردوهم من المدارس، بعض العلماء طردوهم من المدارس، لكن أصبح عالم مخترع في جانب معين. هذا اللي تشوفينه ابنك تحت قرينه ما منه فايدة وما يفهم تقولين عنه غبي، هذا بيطلع عليه شأن يوم من الأيام. ونعرف والله أمثلة كثيرة كانوا فاشلين في الدراسة، الآن المجتمع يستفيد منهم من مهاراتهم من عقلهم من أمور كل شيء. فلا تأخذون هذا الكلام حتى ما نفقد الأمل. وفي أمور كثيرة ينبغي أن نفكر فيها حتى نفتح الأمل لأنفسنا وللآخرين. السعادة السعادة الغائب الحاضر مثل ما قالوا عنها، القريب البعيد، الكل يطلب السعادة، الجميع يبحث عن السعادة، بس القليل اللي يحصل عليها، هذا القليل، هؤلاء القلة اللي يحصلون على السعادة هم اللي عندهم أمل، اللي يسعون في سبيل الوصول إلى هذا الأمل البسيط اللي خلوه. مو بيقولون نصل أو قد لا نصل، لا بيصلون، سنصل إن شاء الله مثل ما يقولونهم. فالطريق عندهم دائما مفتوح. فتاة تعلق سعادتها بالزواج، ما يعني إذا هي ما متزوجة الآن تعيسة وتندب حظها، ما تستمتع بحياتها، ما تسافر عشان تفرج همها، ولا مناسبة تستانس فيها، صحتها راحت، ضيعت مالها، أعوذ بالله إذا ما فيها إيمان ما فيها ضمير تروح عند المشعوذين وتخسر قائرة الفنجان. وقد ويمكن تتزوج في يوم من الأيام لكن راح تعيش في بؤس وشقاء. فالإنسان يعطي له أمل عظيم، حتى لو فقدت الزوج قل لي لعله خير، الله صرف عني زوج والله سبحانه وتعالى يريد لي الخير. كل إنسان يعني يفكر بالأمل، إذا رزقت زوج وحتى لو كان ظالم قول لعل الله رزقني إياه، كاتب لي إياه في اللوح المحفوظ عشان يعطيني واحد من هذا الرجل ولد باربي أو عالم. الأمل دائما نحن نغرس الأمل بتفكيرنا، نفكر بطريقة إيجابية حتى نفتح دريشة أمل مثل ما يقولون. فاصل وتريوني بعد الفاصل بتواصل وياك. مواجيب
الأولى منكم وفيكم.
بنات تحيدون برنامج كشة تراثية العام في رمضان؟
اي والله، تتوقعون شو عندهم هالسنة؟
ما ادري،
جني سمعت ان عندهم برنامج في بعض الفقرات اللي تتضمن المتاحف والمحميات الطبيعية ومعلومات عن الامارات. شو رايكم نسمع اذاعة الاولى؟
عليا شغلي تطبيق الاذاعة بنسمع.
اسمعوني في رمضان، انا خليف الفلاسي بكون وياكم في برنامج جديمك نديمك من الساعة 4 العصير لين 6 المغرب على اذاعة الاولى.
وسالم، سالم حرارته مرتفعة، شو رايك يكمل صومه ولا يفطر؟
يكمل صومه ولا يفطر؟ والله ما ادري يا سالم، حتى الوالدة تعبانة عندي الله يشفيها، السكر مرتفع عندها ما عرف تقصر فيها خصوصا في رمضان.
وسع البارض، لكل سؤال جواب ويا ضيوفي، وبعد بنسولف عن مواضيع اجتماعية ودينية وضروات رمضانية، كلها وأكثر من خلال برنامج الرايح من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة في رمضان، وياي أنا سماح العبار على إذاعة الأولى.
الإمارات شرقت والليالي مسفرايات، رمضان تنورت دارنا بالصالحات، دارنا بالصالحات، سدرة الخير ورقت بالثمار اليان عايات، والقلوب توثقت بالصيام وبالصلاة، بالصيام وبالصلاة.
الله يعودنا على هذه الأيام المبروكة.
مواجيب ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل موضوع دريشة أمل، أي نافذة أمل. أيضا المثالية، بعض الناس يعني وايد يفكر في المثالية، يبقى زوج مثالي، يبقى ابن مثالي، يبقى مجتمع مثالي. يعني أعوذ بالله، هذي اللي يفجرون في المسلمين واللي يطلعون على الحكام، هذي اللي يبون المجتمع مثالي. والنبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه ما كان مثالي، كان هناك اللي سرق، هناك اللي أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وين نحن نبحث عن مجتمع مثالي؟ مستحيل. يعني يقول أبا الطلاق، الوضع ما يحتمل، خلاص يعني صبري نفذ، ما أقدر أعيش مع الزوج هذا، مو متدين، ما يعرف الله، ما محافظ على صلاتي، يصلي أحيانا ما يصلي، هذا الزوج مدمن، هذا تارك الصلاة، هذا كذا. يعني أخلاق كثيرة موجودة، لكن اللي عنده أمل قليل يقوم الليل يحرص على السنن، يحرص على الصلاة، فيدعي الله سبحانه وتعالى على أمل أن يهدي هذا الزوج. ما نستعجل في الطلاق وبعدها يعني راح تأتي التعاسة عليك وعلى أبنائك، والحالة راح تكون صعبة جدا. يعني صح أن أحيانا المرأة ترتاح، بعض الزوجات ترتاح إذا كان عليها هم كبير وأذى من الزوج، لكن نحن نقول يعني الندم يصاحب بعد فترة طويلة، الندم يصاحب يا أما الزوج أو الزوجة في هذا الانفصال. فلي يتوقع الكوارث ويتوقع واستقبال أن يستقبل المصائب وهذه المصائب بعدها ما وصلت له، فثمرة هذا الأمر يقع فيها أن الأحداث اللي احتملها واللي توقعها اللي يفكر فيها الآن يجلبها، لأن البلاء مو كل بالمنطق. الله قال أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء، وأنا عند سوء ظني عبدي بي. إذا أسأنا الظن راح نجلب لأنفسنا التعاسة. كم من زوجة من كثرة ما كانت تفكر في احتمال أن يزوج عليها زوجها، مثل مطرقة خلت على عمرها، بالها ما مرتاح. بالفعل الزوج تزوج عليها، الزوج ما كان مفكر بس كانت الشك فيه، دخلت الفكرة في راسه، فقدت الأمل وقامت تتكلم بأشياء أحبطتها وصار أمر على الواقع. وكم من إنسان غني عنده راتب، عنده وظيفة، بس دائما يقول أنا ما عندي. يوم يسألونه عياله يقول ما عندي، تسأله زوجته ما عنده، وهو ما شاء الله عليه غني وعنده. حتى بالفعل يستوطن الفكر في راسه، وبالفعل يكون فقير وهو غني. يعني ما ينفق ماله، ما يعطي أبنائه وهو غني، من كثر ما يردد أنا ما عندي وأنا ما عندي. فلا تقلقون، كيف يغلقنا المستقبل؟ والله سبحانه وتعالى كتب مقاديرنا قبل 50,000 سنة، افتحوا دريشة أمل. كيف نجزع والغد مع الله سبحانه وتعالى؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، افتحوا دريشة أمل مع الله سبحانه وتعالى. كيف نسهر الليالي ونهجر النوم ما ننام، ونحن نعرف أن ما بنموت حتى نحصل أرزاقنا وآجالنا مثل ما كتبها الله سبحانه وتعالى؟ فلا نفقد الأمل، ومضة هذه تضيع حياتكم، اصلحوا يومكم، الله سبحانه وتعالى راح يصلح غدكم. اصلحوا يومكم بالعمل الصالح، راح تصطلح الأعمال اللي راح تأتي، لأن الله تعهد بصلاح الحال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا تفقد الأمل. أحيانا تتعاركنا المفاهيم وتتداخل الرؤى وتنعكس بعض الحقائق، لكن الحقيقة يعني تكون غائبة أو آفلة، يعني نافذة مكسورة تكون يعني عند بعض الناس. قصة امرأة، هذه المرأة كانت معلمة وكانت مجتهدة، تبذل يعني كل وسعها وجهدها وتعطي بإخلاص وتفاني ما له حدود. تبنت مشروعات في مدرستها وقامت تنفذها، وآخر شيء قامت المديرة وخذت الإنجاز ونسبة إنجاز هذه المعلمة لنفسها. لك الله نحن نقول لهذه اللي على شاكلة هذه المدرسة، الله لك. كم رسم، يعني كم رسم موقف المديرة هذا من لوحة القهر في قلب هذه المعلمة. وأمثال هذه المديرة كثر. واحد من الأخوة يخبرني يقول واحد من الدكاترة في الجامعة طلب مني أني أكتب مقال في موضوع ما في القراءة العشر، يقول كتبت، عقب أتفاجئ بعد فترة منزلنا في الموقع وناسبنها لنفسه. يقول سبحان الله، يعني فقدت الأمل وفي يعني الأمانة طبعا في المدرسين. فالإنسان ما ينبغي أنه ما يفقد الأمل، إذا هذا خان باقي الناس كلهم يعني فيهم خير. ما نعمم هذا المدرسة وهذا اللي عمله، نعمم هذه المدير اللي سوتها، نعمم على سائر المدراء، على جميع البشر. لا، في الناس خير عظيم جدا جدا، فلا نفقد الأمل، لا تفقد الأمل، فالناس ما زالوا بخير. لا تقول الناس ما فيها خير، أن الخير موجود إذا بحثت عنهم. عدم المطالبة بحقوقنا عند الآخرين بدون مبرر، هذا يزرع فينا اليأس. لازم نطالب. ضعفنا هذا في ضعف الشخصية عندنا يسبب لنا ضعف الأمل. بعض الناس عنده أموال موجودة عند بعض الناس، لكن ما يسألهم، يقول والله أستحي، أخاف أسألهم، هو محتاج للمال لكنه ما يسأل، فيتم يفقد الأمل فيهم، مع أنه لو سألهم راح يعطونه. يمكن ناسي، يمكن ترى بعض الناس يبال حد يحمسه يقول لي يذكره. فأنت لا تفقد الأمل، صارح لو برسالة نصية لك، إذا كنت أنت عاجز ولا تستحي، برسالة نصية وتركها أنت تذكره، لعله يكون ناسي الذكرة. لأن الدين خطير جدا جدا، والإنسان روحه تعلق بين السماء والأرض، ما يدخل الجنة إذا كان عليه 500 درهم أو أقل. فما نستحي نطالب بحقوقنا، حتى يعني نعطي بصيص من الأمل ونعيش. لا يستطيع أحدنا ركوب أن نركب ظهر واحد إلا إذا كان منحني. إذا كان منحني تقدر تركب ظهره، لكن إذا كان واقف كيف تركب ظهره؟ لذلك اللي ينحني هذا مثال اللي يستغلونه على فنال على نياته بسبب طيبته الزايدة. الكل يستغله، الزوجة تستغله، الموظفين يستغلونه، رئيس قسم ما عنده شخصية الموظفين كلهم يعطون ملفاته أو أنهم يطلعون في إجازة ويطلعهم إجازة، هو يبدأ يتم في العمل بروحه، فيفقد الأمل أن يخلص الشغل اللي في يده اللي عطنا حق الموظفين. فلازم نحن نمسك العصا من الوسط حتى ما نفقد الأمل في أنفسنا وفي الآخرين. نقدر الآخرين، نجعل لهم حافز للتقدم، لكن مش على حساب صحتنا، على حساب يعني نجاحنا أو فشلنا، نفشل نحن بسببهم. لا، لابد الإنسان يكون عنده رأي وعنده مشورة حتى ما يعني ما يقع في المصائب. إذن نحذر، وتحذري أختي من المبالغة في تقدير خبرات بعض الناس، ولا تهمشون عطائهم، لكن لا تبالغون وايد، ولا تقلون من قدرهم من إنجازهم. لكن إذا بالغنا نحن وايد في إنجازاتهم، ممكن راح يحتقر في عملك، أو راح يجد نوع من الغرور في نفسه اللي يجعله يتعالى على الناس، وبالتالي يزرع الأمل في نفسه وواثق من نفسه، واللي يتعاملون معه يعيشون في يأس. نحن السبب أحيانا في جعل هذا متكبر وهذا متواضع. لابد أن نكون وسط في التعامل مع الآخرين، نثق بهم، لكن نحاول نطور مواهبنا، نطور مواهبهم بالطريقة اللي لبقة اللي تساعدنا في إيصال هذه في إيصال الأمل للطرف الآخر. كلمات قليلة جدا تصنع لنا معجزات، وتعطي الأمل في الناس. ما أجمل أن تسود حياتنا لغة جميلة تعلو هذه اللغة وهذه الكلمات الجميلة في نفوسنا، في مجتمعنا، بعبارات لطيفة تعطينا نوع من الأمل. لا أبدا، لما نأتي إلى المريض نذكره بالله، ان الله يطهرك بهذا الذنوب، يطهرك من الذنوب بسبب هذا المرض، فنعطيه بصيص من الامل بعدما فقد الامل ان خلاص على فراش الموت. نحن بكلماتنا العذبه والجميله نحن نغير ما في القلوب، فنعطي البشر الامل عن طريق الكلمات والعبارات. فلا تحرموا انفسكم وتحرمون الاخرين في ادخال السرور على قلوبهم. خليكم اعضاف في سمونه نادي المحبوبين بكلمة ثناء صادقة تطلع من قلوبكم إلى قلوب هؤلاء الضعفاء المساكين اللي فقدوا الأمل. الكلمات الرقيقة العذبة لها صدى أكثر من رقة وعذوبة أي شيء. الإنسان لازم يفتش عن صديق يزرع في نفسه الأمل. الإنسان مدني بطبعه ما يقدر يعيش انطوائي لحاله، فلا بد أن يحرص على علاقات. لكن يوم بتحرص على علاقات احرص على علاقات مميزة إيجابية، لا تصاحب لواحد متشائم واحد محبط. لا، إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. هذا الصديق اللي يوقف وياك، مو بالصديق اللي دائما تعمل عمل يقول لك والله أنت ما تعرف شيء وهذا اللي سويته ترى مبزين يخليك تفقد الأمل. لا، صاحب المحب اللي قلبه خالي من الحقد والحسد. في دراسة عملوها ثبتت أن أغلب اللي يعانون من الأمراض النفسية من قلق واكتئاب وغيرة هؤلاء الذين فقدوا الدعم الاجتماعي، عاشوا في عزلة ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. وأيضا من الأمور اللي تجعلنا أن نفقد الأمل أحيانا الإنسان الفضولي، الفضول اللي يحاول يعرف كل صغيرة وكبيرة عن البشر أي شيء، لأن اللي يعرف أدق التفاصيل يكون متطفل، هذا عنده هوس جارف عشان يعرف كيف عايش وين شو دخل كم راتب كيف عايش يا زوجته. فإذا عرف أدق التفاصيل في حياته راح يحبط أحيانا. هذا الفضول راح يجعلنا نحن نيأس. لا تفتش عن كل شيء، اسكت، لا تكشف أسرار الناس، اعرف الجانب الإيجابي والجانب المخفي اسكت عنه، لأن هذا سبب من أسباب إصابتنا نحن باليأس. ونكفل على عمارنا هذه الدريشة اللي نفتحها بالستر على هؤلاء أو بالستر على الناس، على مشاكلهم، على مصائبهم أو على عيوب اللي عندهم، فما ما 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 نسم ما نسأل عنها حتى ما نتأثر فيها وننقلها والمجتمع يتأثر بهم. في واحد سأل واحد من أصدقائه قال أنت موقف في العيال؟ قال هي أنا موقف في العيال. قال ليش أنت تعزل عن زوجتك؟ هذه الكلمة لما قال لي إياها كان يرد عليه صديقه، قال لي أنت شلك؟ أنت ما لك خص تعرف خصوصياتي أنا أعزل ولا ما أعزل مع أنهم أصدقاء. هذه الكلمة يعني كبرت المسألة وخلى الطرف الثاني أنه يفقد الأمل أنه يحاوره يفتح له مواضيع. لا نتدخل في الخصوصيات، لا تكون فضولي تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول أحد الفلاسفة ذو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء، يعني هذا اللي يبحثون عن أخطاء الآخرين هذين نفوسهم دنيئة، عندهم إحباط، ما عندهم أمل، لذلك هم يبحثون عن الأخطاء. ما في إنسان خالي من الأخطاء، واللي يفرح بالانتصار في المعركة هذه الصغيرة في الحقيقة هو اللي يخسر الأكبر. فلما تشوف الناس ابتسم في وجههم، ألقي السلام عليهم، اسأل عن حالهم، اتفاعل معاهم في مناسباتهم، استمع يوم يتكلمون، اسمع لهم، اثني على مواهبهم، دافع عنهم، افتخر بهم أمام الآخرين، اتسامح معهم. هذه كلها أمور تزرع الأمل في الآخرين وتزرع الأمل في نفسك. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فاصل وتريوني بعد الفاصل راح اتواصل وياك.
مواجيب.
الأولى منكم وفيكم.
لازم تركزوا ويانا، تلحقون أشياء، تلحقون في بعض الأشياء، لازم إن كل الكلام اللي نتكلم فيه مسلم لازم المستمع يسمعنا، ما يفيد العذر خلاص.
إيه بيصير شوي وبيعود، لعود عليك خوان شمي بيلقهون.
تبغى نقرأ المسجات مسلم؟
زين ساعة طيبة.
راشد منو يبدأ البرنامج؟ أنا ولا أنت؟
زين مسلم شو بنقول؟
بقولك شيء، أنا ببدأ البرنامج لأن الناس يسمعوني أنا.
لا لا صدقني إنهم يسمعوني عشاني.
أقولك شيء عشان ما حد يتعب، خلينا نبدأ البرنامج رباعة، شو رأيك؟
اسمعوني أنا راشد الخاصوني
وأنا مسلم العمري.
اسمعونا في البرزح على إذاعة الأولى من الأحد للخميس من 10 المساء لين 12 نص الليل.
سلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك، ترى هي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغربان على إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
أمي عايزان خليني أرقد.
مو بعيب عليك.
أنا ما قلت شيء يا حرام.
خلاص أختي، كم ودي أقول لك ما شيء استماع. أنا صايب وهذه مطلعتني عن طوري.
سويتي ولا ما سويتي؟ أنا بسير
مارو متحمل هالمشكرون أنه ولا
ما بغيت شيء، مع السلامة.
يلا ودر اللعب واذكروا الله.
اذكر الله.
من فضلك.
نعم.
أبا أقدم على طلب، وين بحصل الاستمارة؟
بتحصلينها هناك.
وين هناك؟
شوفي هذاك الصوب.
أدري أنت وين تقصد، بس ما شي استمارات هناك أخويا.
ومن وين أجيب لك استمارة؟
ما تروم تطبع لي وحدة؟
أختي الدوام خلص، باكر تعالي.
ليش نزين؟
خلاص أختي، كم ودي أقول لك ما شي استمارة، يعني لازم نعيد الكلام ألف ودية.
أوف.
سعيد شو السالفة؟ خير أختي، بغيتي شيء؟
ما بغيت شيء، مع السلامة.
أختي تعالي تعالي تعالي، أنا بخلص لك اللي تبينه، لا تروحين.
هالموظف خقاق ويرمس من طرف خشمه.
ما عليك، تريني هني دقيقتين وبيت. بلاك يا سعيد.
غيظت بي يا ريال، تبى استمارة، من وين أجيبلها أنا الحين؟
وبغمت عليها شردوم.
مارو متحمل هالمراجعين، وخصوصا وأنا صايم.
زين يوم ذكرت إنك صايم.
شو قصدك؟
حاول تسيطر على أعصابك يا سعيد، إذا كانت هاي المعاملة مع الناس أصلاً ما تيوز. بس شو قولك في رمضان؟ اذكر الله يا سعيد، سير رمسها وتعذر لها، وهذه نسخة من الاستمارة سرعة هياها.
صدقك، خلاص عطني الاستمارة. اسمحي لي اختي، والله ما كان قصدي.
اذكر الله.
أول رمضان يومي، أول ما رمضان ترى العرب العيايين يفطرون في المسايد، عند المسجد لازم إنك قريب كله تفطر يعني يوت فيه كله يفرخ وياهم، يصير ويا الرياييل عندهم حامل ولا يخدم ولا ما قال يصيرون حتى يعني يبون ودام ولا يعني إنسان ويقتم كلش حركة.
الأولى منكم وفيكم. مواجيب ويا مطوعنا عبد الله موسى. عبد الله
موسى. رجعنا وياكم بعد الفاصل نتكلم عن دريشة أمل. أيضا المتكبر، الإنسان المتعالي اللي يتكبر على الناس، هذا طبعا ينشر اليأس بين الناس، يرى هو نفسه أنه الأفضل من الناس، فالناس طبعا تتحاشاه وتتكلم عليه بسوء. فيقول فاروق رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرة إلا من مهانة يجدها في نفسه. أكيد هو عنده نقص، وأغلب اللي عندهم كبر تلقى الفقير هذا يتكبر شوي، إذا كان عنده سيارة وعنده شوي مال تكبر على اللي على اللي مثله، والغني طبعا يتكبر على مستواه اللي يكونون على مستواهم. هؤلاء كلهم ينشرون اليأس والله، يفقدون الأمل، يجعلون الناس يعيشون معاهم بحباط، لأن المتكبر يعتقد أنه يعرف كل شيء، يجزم في الأمور دائما، يجزم الحق دائما، يعني يقول كأن الحق على لسانه وكلامه هو الحق وغيره كله باطل. يتجاهلون إنجازات الآخرين، ما يعترفون فيها، ويقللون من إيجابياتهم فيصابون بالإحباط. ما يحترمون الآخرين ولا يقدرونهم، ما يشكرون الناس ولا يقدرون أي معروف ولا يثمنون أي جميل اللي يفعله الناس. هذا المتكبر اللي في قلبه كبر. لذلك إذا عرفنا واحد متكبر، لا تسون تبالغون وايد في مدحه، لا تتفاعلون معه وايد مع آرائه، خلك يعني حازم أمامه حال تكبره عليك، لا تخلي يعني تعالى. وأيضا من الأمور اللي تزرع الأمل، خلك صاحب ذوق رفيع، لا تتأثر بنقد الآخرين، رد عليهم بذكاء. عمر بن عبد العزيز تعثر يوم الأيام مسجد، دخل مسجد وكان مكان مظلم، وكان عربي راقد في المسجد، فكان يقول للعربي، قال حق عمر بن عبد العزيز، قال: أما جنون أنت؟ كان يرد عليه عمر رضي الله عنه قال لا. فكل مرة غطاها، يعني ما قام حرج عليه ولا سبه ولا ضربه ولا قال خذوه احبسوه، قال لا، بس كلمة لا وراح عنه. فهذا الإنسان اللي عنده ذوق، هذا اللي عنده ذوق يغلق على الآخر أنه يتمادى في الخطأ. فاللي عنده ذوق وعنده ردة فعل يعني بأدب، هذا مفعم بالأمل. فالمأمون يوم الأيام زقر خادمه ما سمعه، ما جابه، سكت عنه، كان يزقره مرة ثانية وما رد عليه، والثالثة كان يصرخ الخادم ماله بعلى صوته، كان يقول حتى في أوقات الراحة ما تودروننا. الحديث كان موجه لخليفة يحكم تقريبا 30 دولة في مقياس هذا العصر اللي كان موجود فيه. وما اكتفى الخادم بهذا الرد، قام وراح عند الخليفة ورفع صوته بأن يعني أن يكف عن ندائه أن يزقره. كان يقول المأموم، قال كلمة عظيمة علق على تصرف الخادم: حسنت أخلاقنا فساءت أخلاقهم، والله لن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاقهم. يعني يعامل الناس بأخلاقه، ما يعامله بأخلاقه، هذا عنده ذوق. فاللي عنده ذوق هذا مفعم بالأمل. فاللي يبتلي نفس هؤلاء اللي يسمونه فلان ملقوف، لا تطلب منه أجر على يعني على يعني على حسن خلقه، لا تنظرون أجر من البشر، لا تريوا منهم أجر، أنتوا اعملوا الخير واشكروهم، ولا تطلبون الشكر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تبالغون في أنكم يعني تحترمونهم زيادة على اللازم، أقصد تقدرونهم وايد، يعني الإنسان يحترم لكن لا تعطي كل أهمية. لعل الطيب الزايدة هي اللي أحيانا تغري الطرف الثاني، يخليك أنت تكون رخيص في نظره. أنا بعض الزوجات أقول لأختي: لا تسين تبالغين وايد في الحب، وأنك متعلقة وأنك ميتة فيه وتتنازلين عن كل شيء، راح يسترخصك. وبالفعل استرخصها، وبالفعل استرخصته لما شافته وايد قام يبالغ في الحب والتعلق. لذلك يعني هذا الذوق مطلوب جدا في زرع الأمل في نفوسنا وفي نفوس الآخرين. اللي عنده الأمل يستعين في الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، صابر، محتسب على المصائب، متفائل، عند روح المبادرة، يستقبل الخبر الغير سار بكلمة الحمد لله. فأحلى شيء أن نحن نضمد جراحنا، نحن هذه الجراحات، نحن القلق واليأس والهم، بضماد يسمونه ضماد الأمل. فالتفوق في هذه الحياة والنجاح في الحياة تحتاج لحركة دائمة مستمرة. الفروقات هذه الصغيرة هي اللي تصنع فارق في الحياة، مثل قصة الزوجة لما زوجها كان يرمي الوسخ على القنفات في كل مرة، بعد كم من سنة فكرت أن تفرش القنفات لما زوجها يأكل هذه الوجبات. شيء بسيط، جهد بسيط، يعني زرعة الأمل مرة ثانية وحلت مشكلتها. إذا حصلت على أشياء إيجابية احمد الله، وإذا حصلت على أشياء سلبية لا تلوم أحد من البشر أبدا، حتى إبليس لا تلومه، ولا الحسد ولا السحر ولا أي حد، لعله السبب يكون عندك أنت، فأنت تعالج هذا الموقف. في واحد لما انهار، يذكر الكاتب هذا، لما انهارت الاتحاد السوفيتي في آخر الثمانينات، هذا الشاب قرر أنه عمره 30 سنة أنه يهاجر وين؟ إلى أمريكا. وراح بعد تجارب عديدة، محاولات فاشلة، قدر أنه يحصل على تذكرة وتأشيرة، فوصل وين؟ نيويورك. وما كان يملك، ما عنده إلا صندوق حديدي جديم جديم وايد جديم عنده. فالتحق يعني بوصفه موظف صغير يوصل الطلبات في أحد مطاعم البيتزا، اشتغل عندهم، فكان موظف عندهم مقابل دولارات يعطونه. وما كان راضي طبعا بحياته البائسة، كان يفكر وقرر أنه يهتدي لفرصة موجودة. والخطوة الأولى عشان ينجح أنه يتعلم اللغة الإنجليزية، فاعتكف واجتهد وقام يسمع أشرطة ويطور نفسه وينمي ذاته حتى عرف أنه يتكلم اللغة الإنجليزية. استوعب مبادئ النجاح لأن اللغة كانت عائق، فلما عرف اللغة الإنجليزية بدأ يشتغل ليه ما امتلك شركة كبيرة للسمسرة. شوف كانوا شغال في المجال هذا، عند الطباعين وعند برامج، تقريبا ربحه كان تجاوز $500,000 سنويا. شوفوا كان عقبة في طريق اللغة، فتعلم اللغة، فلما تعلم اللغة صار عنده أمل وعاش. هو كان عنده أمل لما حرص أنه يتعلم، فما فقد اليأس، مع أنه طلع من دولة كانت متفككة وكان ضايع، لكن كان عنده أمل، فلذلك هذا الأمل هو اللي نجحه. فالخطوات الصغيرة هاي لعل تكون فيها أمل وأنتوا يعني تستهينون فيها. شركة من الشركات المطاعم الكبيرة بغت تقلل تكاليف بعد ما أرباحها نزلت، وطلبوا من العمال أن يبدون اقتراحهم عشان الشركة. فواحد من العمال اقترح أنه يوفرون حبة زيتون في كل وجبة يقدمونها للزبون. النتيجة بعد فترة الشركة وفرت أكثر من $100,000. شوفوا الساعات، يعني هذه الحبات لو تأخروا عن الفكرة هذه كان خسروا أكثر، لكن هذه الفكرة شو اللي صار فيهم؟ يعني وفروا مبلغ كبير، حبة على كل صحن، على كل زبون يأتي وفروا حبة زيتون، اختصروا المسافة واداركوا الخطأ وردوا مرة ثانية. فالخطوة الصغيرة هي اللي تعطينا الأمل، وقد نكون نحن يعني غافلين عن هذا الأمل البسيط. فلعبة الحياة ما يتوقف النجاح على حدوث يعني أشياء كبيرة، لا، لعل حدوث الأمور الصغيرة هي اللي تعطينا بصيص من الأمل. فإذا تقضي 7 ساعات تخطط وتفكر وأهداف واضحة، أفضل أنك أنت تجلس هاي 7 ساعات بدون تفكير وبدون هدف. شوفوا بعض العظماء، يعني العلماء مثل شيخ الإسلام وغيره، اسمه يذكر في مشارق الأرض ومغاربها، لأن مؤلفاته اللي ألفها الآن إلى يوم القيامة نحن نقراها ونذكر اسمه. يعني عظماء الآن زرعوا الأمل يعني هم أموات لكن زرعوا الأمل في نفوس الناس. أديسون تربع على عرش المحترفين، يعني نقدم البشرية يعني اختراعات عظيمة. يقول أحد العلماء في علم الإدارة، يقول أفضل طريقة أنك تتنبأ للمستقبل هي أنك تصنع، أن نصنعه، أن نحن نصنع المستقبل، نحط ونخطط المستقبل الجميل بإيجابياته. إذا رسمناه راح نصنع المستقبل. طبعا إذا صنع المستقبل يكون بإمكانيات، فلازم تحط إمكانيات، لازم بتسعى، لازم بتجتهد. فأنت يستزرع الأمل الآن، ما تفقد الأمل. فمنو منا ما يبى يكون سعيد، غني، محبوب، ناس تذكرها بالخير؟ كل هذا ما تأتي بالإمنيات ولا بالجلوس نحن ياسين على الكرسي أو راقدين على فراشنا، لا، هاي تحتاج لمقدمات. هذه المقدمات هو رسم أو التخطيط حتى نرسم مستقبل لأنفسنا جيد. فبعد الجهد الكبير والصبر الجميل يصبح الألم متعة والتعب راحة بالفعل. لكن لازم نحط في اعتبارنا نحن أن القيود اللي توقف أمامنا نحن أنت اللي تصنعها، نحن اللي نصنعها، ما موجودة في خيالنا، نحن صنعناها بخيالنا. كان قائد شهير يجلس في قاعة في جامعة من الجامعات الأجنبية، أنيق بشكل رسمي جالس. وكان المدعو الأول في هذا اللقاء بعد ما قدمه، هو كان المدعو الأول طبعا هذا القائد، بعد ما قدم له المذيع بمقدمة طويلة، طلب من هذا السياسي الفذ والخطيب المتكلم أن يتقدم يلقي كلمة على الطلاب. كان يتقدم بكل ثبات. يوم وصل منصة الحديث اللي راح يتكلم فيه، انتصب، وقف على طريقته المعهودة، سكون تام 30 ثانية، اكتفى بالنظر إلى الجمهور بس وشرع في الحديث، وقال: لا تستسلموا أبدا أبدا أبدا. كان يوقف وقفة طويلة، كان يكرر مرة ثانية بصوت واضح ونبرته أقوى: لا تستسلموا أبدا أبدا أبدا. وهذا الخطاب أقصر خطاب وأقوى خطاب قاله، عبارات بسيطة أو جزها زرع الأمل والثقة في نفوس الآخرين. لا تستسلم أبدا، هذه كلمة لعل تقول حق فلان خلاص همته تكون عالية. ذلك اغرس بذرة، اترك كلمة، القي كلمات في قلب أي واحد تشوفه. أنت ما تعرف وين اللي راح ينجيه الله بكلمتك وتزرع فيه الأمل وتنقذه من الجحيم اللي هو عايش فيه، سواء كان مرض أو حتى خسارة. ممكن هو خسران في تجارته، تعطيه أنت رأي آخر تنقذه من هذه الخسارة، مثل اللي وفر عليهم حبة الزيتون عن كل زبون $100,000 ووفر على الشركة. فأعطي للناس بصيص من الأمل ولا تكون صامت. إنسان يعيش كل لحظة كأن هذه آخر لحظة في حياته. طبعا آخر لحظة في حياته راح يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، لكن آخر لحظة كأنك تعيش آخر لحظة. عش بحب مع الله سبحانه وتعالى، اتطبع بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عش بالأمل، خل عش وانت عندك كفاح وعندك صبر، عندك حب وعندك قدرة، وعندك قدرة انك تقيم الحياة، تستطيع ان تقيمها مثل ما قال احد الفلاسفة. لاحظ افكارك قبل لا تتحول الى الورقة، لاحظها، ركز عليها قبل لا تتحول الى احساس، لاحظ احساسك قبل لا تتحول الى سلوك، لاحظ سلوكك قبل لا يتحول الى نتائج، لاحظ نتائجك قبل لا تحدد مصيرك. انت يعني تعطي لنفسك الشيء الجميل اذا فعلت هذه الاشياء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغرس في قلوبنا الامل اولا مع الله وفي هذه الحياه بايجابيه، حتى يعني نستطيع ان نعطي للاسلام وللوطن ولهذا المجتمع ولهذه الدوله اللي ربتنا وصرفت علينا، ويا اليوم اللي نرد جميل هذه الدولة. إذا ما عندنا أمل ما راح ننتج في هذه الدنيا. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواجيب.